إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، من سنن الله سبحانه وتعالى أن جعل للصالحين أعداء ابتلاء، الأنبياء فما دونهم من أتباعهم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام أوذي في الله أذى شديدا كغيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين، فقد أخبر الله عز وجل عن عداوة الكفار في مواطن كثيرة في القرآن الكريم لنبينا عليه الصلاة والسلام ولغيره. من ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فمن مكرهم أنهم اجتمعوا، أي كفار قريش، وتشاوروا فيما بينهم في الأمر الذي يكيدون به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعضهم قال نثبته، أي نحبسه، وبعضهم أشار بإخراجه، وبعضهم أشار بقتله، وممن أشار بقتله أبو جهل عليه لعنة الله، وقال نفرق دمه بين القبائل، نعطي كل واحد من قبائل العرب سيفا فيشتركون في قتله، حتى إن قبيلته عليه الصلاة والسلام يلجؤون إلى أخذ الدية ويعجزون عن مقاتلة من قتله. هذا مكرهم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وأخذ كفا من حصى وتراب فرمى به على وجوههم فناموا جميعا، وسقطت رؤوسهم إلى أذقانهم وهم ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعمى الله عز وجل أبصارهم وأنزل عليهم السن والنوم فلم يروه عليه الصلاة والسلام. والله يعصمك من الناس. وهكذا أعداء الرسل كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، والكافرون أعداء الله، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أعداء لله وللمؤمنين. وهكذا الشيطان في مقدمتهم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهكذا المنافقون هم العدو، فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. والمنافقون لا يخفى صنيعهم في غزوة تبوك، حيث اجتمعوا في الطريق واضطروا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أضيق الطرق، وأرادوا تنفير دابته ليسقط من على ظهرها ويستريحوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، فخيبهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أعداء الإسلام يتوالى تدبيرهم وكيدهم ومكرهم على الإسلام والمسلمين من زمن قديم، فيخيبهم الله سبحانه وتعالى ويردهم على أعقابهم خائبين خاسئين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هذه إرادتهم وهذا مرادهم، وهذا الذي يحبونه ويدبرونه ليل نهار سرا وجهار، إلا أن الله عز وجل لهم بالمرصاد. والعاقبة للمتقين ولعباد الله الصالحين، ويحاولون إخراج الصالحين من بلدانهم كما حاولوا إخراج الأنبياء من بلدانهم، وهاجر كثير من الأنبياء في الله وفرارا بدين الله سبحانه وتعالى، فمكن لهم في أرضه أينما حلوا حيثما كانوا. فالله ناصر دينه وناصر أولياءه وعباده الصالحين، فلا غرابة من عداء الأعداء ومن مكر الماكرين ومن خداع المخادعين. فيجب علينا جميعا أن نستنصر بالله سبحانه وتعالى، إذ النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فالمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، والله يؤيد بنصره من يشاء. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله عز وجل يؤيد بنصره من يشاء. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن صفات المنصورين والموكلين أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون شعائر الدين وينصرون رب العالمين بامتثال شرعه ودينه. والله عز وجل يمكنهم وينصرهم على أعدائهم وإن كثر عددهم وعددهم. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو اجتمع من بأقطار السماوات والأرض على أن يضروا بإنسان أو بشخص فما هم فاعلون ما أرادوا وما دبروا إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فالأعداء يتربصون بالصالحين إحدى الحسنيين، إما النصر والظهور عليهم وإما الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهاتان الخصلتان كلاهما حسن، والصالحون وأهل الحق يتربصون وينتظرون بأعدائهم إحدى المساءتين، إما الظهور عليهم وأن يعاقبهم الله عز وجل بعقاب من عنده أو بأيدي الصالحين وأيدي المؤمنين أهل الحق. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من نصر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة فهو بين حسنتين عظيمتين وبين كرامتين عظيمتين، إما النصر وإما الشهادة والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهكذا عباد الله، أخبر الله عز وجل عن جمع فرعون وقومه وجمع موسى وقومه حين خرج موسى ومن معه بأمر الله سبحانه وتعالى فرارا بالدين، فتبعهم فرعون ومن معه حتى أدركوهم وكانوا على مقرب منهم، فكان موسى ومن معه في وسط بين ماء وعدو البحر أمامهم وفرعون ومن معه خلفهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين موسى عليه الصلاة والسلام على ثقة بالله أنه سيظهر وأن الله سيهديه ولن يسلط عليه هذا الطاغية وهذا الجبار الذي ادعى الربوبية. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فدخل موسى ومن معه في طريق يبس في وسط البحر يمشي بأمر الله سبحانه وتعالى في غاية الطمأنينة وفي غاية الثبات أن الله عز وجل ناصره وظاهره على عدوه. فلما استكمل عددهم في البحر أراد فرعون ومن معه أن يتبعوا موسى ومن معه، فلما دخلوا عن بكرة أبيهم أمر الله البحر أن يكون كما كان، فالتطمت بهم الأمواج وأغرقهم الله سبحانه وتعالى وأخزاهم، وأقر عين موسى ومن معه في هلاكهم وعذابهم وغرقهم بسبب خطاياهم، مما خطيئاتهم أغرقناهم أغرقهم الله بسبب خطيئتهم وذنوبهم وبغيهم. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كاده أعداؤه حتى أضرموا نارا عظيمة وأمروا بإلقائه أو ألقوه فيها، فأمر الله عز وجل النار المحرقة أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فما مسه شيء من النار بل كان في برد وسلام. وجعل الله عز وجل النار المحرقة مكانا لطيفا مناسبا لنبي الله سبحانه وتعالى في برد وسلام كما وصف الله عز وجل تلك النار. وهكذا أعداء الله مهما كثر عددهم وعددهم ومن يعاونهم ومن يدفع بهم ويؤزهم، فمآلهم إلى النكال والعار والشنار، لأنهم ظالمون بغاة معتدون، فلن يفلحوا حيث توجهوا وحيثما كانوا، لا يجدون فلاحا ولا نصرا ولا فوزا، بل هم من سيء إلى أسوأ ومن خزي إلى أخزى، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. فالله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. فينبغي للمؤمنين جميعا وأهل الحق جميعا أن يأخذوا بأسباب النصر وبأسباب الغلبة وبأسباب التمكين، وهي كثيرة. من ذلكم تحقيق الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتعظيم ما عظم الله وتحقير ما حقر الله، والعمل بشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، فذلك من أسباب النصر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يؤكد الله عز وجل نصر عباده وأوليائه المؤمنين بهذه التوكيدات الكثيرة، والله عز وجل يدافع عنهم، يدافع عن المؤمنين الصادقين. وإذا دافع الله عنهم دحر عدوهم وأظهرهم على أعدائهم ونصرهم نصرا مؤزرا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله عز وجل يدافع عن المؤمنين. فالشأن كل الشأن أن نحقق الإيمان وأن نصدق في ذلك، والله عز وجل يحارب من حارب أولياءه وعباده الصالحين ويعادي من عاداهم، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن عاد أولياء الله يؤذنه الله عز وجل بالحرب، ومن الذي يقوى على مقاومة حرب الله سبحانه وتعالى؟ ومن أسباب النصر الصبر على الطاعة وعن اجتناب المعصية وعلى الأقدار المؤلمة وعلى مصابرة الأعداء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فمن صبر واتقى الله عز وجل فإن كيد الأعداء لا يضره ولا يصل إليه. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فملازمة التقوى والصبر قوة ونصر وغلبة، فإن ذلك من عزم الأمور. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فلنعلم جميعا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، فيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والعسر يتبعه اليسر. فالصبر من أسباب النصر. وهكذا من أسباب النصر العناية بالضعفاء وإيصال الحقوق إليهم، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فمن أسباب الرزق ومن أسباب النصر على الشيطان وعلى أولياء الشيطان وجنود الشيطان من الكفار والمنافقين وأهل الأهواء العناية بالضعفاء. ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود والترمذي، وجاء في البخاري مرسلا: هل تنصرون وترزقون بضعفائكم؟ عن مصعب بن سعد رضي الله عنه أن سعدا رأى أنه أفضل من دونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فهذه من أسباب النصر والظهور على الأعداء. ومن أسباب النصر الثبات عند ملاقاتهم والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته والاعتماد عليه والثقة به وحسن الظن به سبحانه وتعالى وطاعة الله ورسوله في السراء والضراء، في المنشط والمكره، في سائر الأوقات والأحيان والأحوال، وهكذا عدم المنازعة والاختلاف، عدم المنازعة والاختلاف الذي يسبب الشقاق والضعف والوهن، وعدم مشابهة الكافرين والبغاة المعتدين في الرياء والكبرياء والتطاول والتفاخر والغطرسة والظلم والبغي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأمر بالذكر الكثير، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فالله بما يعمل الأعداء محيط وعالم، والله عز وجل لهم بالمرصاد وخاذلهم، والله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه مكرهم ولا رياؤهم ولا بغيهم ولا ظلمهم، بل هو من وراء ذلك محيط بهم. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يمهلهم الله استدراجا ويملي لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالله عز وجل يملي للظلمة وله الحمد والمنة، فإنه سبحانه وتعالى بين الحين والآخر يشفي صدور المؤمنين ويقر أعينهم بما يحصل لأعدائهم من النكاية، وبما يحصل لأعدائهم من الهوار والصغار والقتل والتقتيل والتشريد، وهذا كله بسبب ظلمهم وبغيهم ومعاداتهم للحق وأهل الحق. ومن أسباب النصر الظلم، الظلم على الصالحين. فإذا رأيت أناسا يبغون ويعتدون ويظلمون، فاعلم أن من أسباب هزيمتهم فعلهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأن الله مظهر المظلومون. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهكذا بغيهم سبب لظهور المبغى عليهم. قال الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أسباب النصر إضافة إلى ما تقدم اللجوء إلى الله ودعاء الله والإلحاح عليه بذلك، وهذا مسلك فعله الأنبياء وهم المؤيدون من عند الله سبحانه وتعالى بالبراهين الواضحة وبالمعجزات الظاهرة وبالتأييدات العظيمة، ومع ذلك لم يهملوا هذا الجانب، بل كانوا في غاية الاهتمام به، وهكذا أتباعهم في كل زمان ومكان. فنوح عليه الصلاة والسلام حين كذبه قومه ولم يقبلوا دعوته، وقد سلك الأساليب المختلفة في دعوتهم، فلم ينجح فيهم ذلك، لجاء إلى الله. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فلجأ إلى الله بالدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى، فنصره الله بأن أمر السماء تنهمر بالماء، وأمر الأرض أن تتفجر ماء وينابيع فامتلأت الدنيا بالماء. وقبل ذلك أمره أن يصنع سفينة، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أمره الله عز وجل أن يصنع السفينة، ثم حصل ما أراده الله سبحانه وتعالى، فأغرق الله عز وجل المعاندين والمكذبين، ونجى من آمن بنوح عليه السلام السفينة، وأمره أن يأخذ من كل زوجين اثنين من المخلوقات ليحفظ النسل وليعمر الكون بأمره سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى قال رب إن قومي كذبون، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فصنع الفلك بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان ما أراده الله عز وجل من حفظه ومن آمن معه وإغراق من كذب به سبحانه، من كذب به عليه الصلاة والسلام. وقال لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين. وهكذا أنبياء كثر يدعون الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم وعلى من كذبهم وعاداهم، فينصرهم الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان له النصيب الأوفى من الدعاء والالتجاء، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين فوجدهم 1000، ونظر إلى أصحابه فوجدهم 319 رجلا. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ومد يديه وجعل يناشد ربه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فبينما هو كذلك جاءه أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه من ورائه، وكان قد سقط رداءه عليه الصلاة والسلام من شدة الرفع والمناشدة لله عز وجل، فأخذ الرداء ووضعه على منكبه عليه الصلاة والسلام وقال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه فأغاثه وأمده 1000 من الملائكة يوم بدر، ثم زاده وأردفه على هذا العدد 3000 من الملائكة، ثم أيضا بلغ عددهم إلى 5000 من الملائكة مسومين استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين. فالدعاء من أسباب النصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول إذا غزا اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل، وجاء بنحوه عن صهيب رضي الله عنه. فلنا بأنبياء الله ورسله الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة، فلنلح على الله عز وجل بالدعاء أن ينصرنا الله عز وجل على الشيطان وجنود الشيطان من الكفار والمنافقين والزنادقة المعتدين والبغاة الجائرين وسائر من ناوى الحق وأهله وأراد إطفاء الحق وأهله. ونحن على ثقة بالله سبحانه وتعالى بنصر الحق وأهل الحق في كل زمان ومكان، والمثلات ماثلة والعبر كثيرة قديما وحديثا في نصرة الحق وأهل الحق وفي خذلان الباطل وأهل الباطل. وإنما أراد الله عز وجل أن يمحص أولياءه وعباده، فالواجب الثبات على دين الله عز وجل وعلى الحق وعلى مصاولة البغاة المعتدين. وقد ابتلينا في بلدنا هذا بشرذمة قليلة وبباغية طاغية، فأحدثوا فسادا وشرا وبغوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من سار سيرهم واحتذى حذوهم، وطعنوا في الإسلام وفي نبي الإسلام وفي جبريل عليه الصلاة والسلام، وأحدثوا شرا وفتنة في كل زمان ومكان، والله عز وجل لهم بالمرصاد ولا يفلح حيث أتوا وحيث توجهوا. فالواجب على من مكنه الله عز وجل أن يأخذ على أيديهم وأن يقمع شرهم وباطلهم، فهذا حكم الله عز وجل فيهم. فأبو بكر رضي الله عز وجل عنه حين ابتلي بأهل الردة قمعهم ومن معه من الصحابة، وأجمعوا على حربهم وعلى قطع دابرهم، منهم من منع الزكاة جحودا وصار مرتدا، ومنهم من منعها بخلا، فقاتل الجميع. وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج في النهروان، خرجوا عليه وأثاروا الشر والفتنة، فقام علي رضي الله عنه بقطع دابرهم وبقتالهم، وهو المصيب في سائر حروبه بالاتفاق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولمن قتلهم أجر، ولمن قتلهم أجر. وسماهم كلاب أهل النار. ومن أسباب النصر الإعداد لأعداء الله من كفار ومنافقين من بغاة معتدين بحسب الاستطاعة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد العدة للأعداء سبب لإخافتهم ولإرهابهم، ويودون أن يهمل الناس والمسلمون الإعداد لهم. ود الذين كفروا لو تضعون أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فيودون ويحبون أن يضع الناس أسلحتهم وأن لا يعدوا لهم، وهم يعدون ما يستطيعون لنشر فسادهم وأفكارهم ولإذلال من خالفهم، وأنى لهم ذلك. فالواجب على المسلمين أن يعدوا لأعدائهم، ويجب أن يقام فيهم حكم الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حكم الله فيهم. فلا يجوز أن يتأرجح اثنان أو أن يختلف اثنان في دفع شر هؤلاء البغاة المعتدين. فيجب على المسلمين جميعا أن يتقربوا إلى الله بإيقاف هؤلاء عن حدهم وبغيهم ودفع صولتهم وفتنتهم حكاما ومحكومين. ويجب أن يتعاون مع من يقوم في مواجهة هؤلاء البغاة المعتدين. يجب على الحكومة والشعب والقبائل والعلماء وكل من قدر على دفع شر هؤلاء فلا يقصر ولا يتوانى طرفة عين، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولله الحمد أهل السنة والجماعة بيّنوا ما عليه هؤلاء من الشر والفتنة قديما وحديثا، وأفتوا بجهاد البغاة المعتدين الظلمة الجائرين. فيستفاد مما أفتوا وكتبوا وقالوا ونشروا، إذ أن من الإعداد لأعداء الله بيان سبيلهم. فالإعداد حسي ومعنوي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إعدادا حسيا وإعدادا معنويا في معرفة الحق وأهل الحق ونصرة الحق وأهل الحق، في معرفة الباطل وأهل الباطل، والتحذير والحذر والتحذير من شرهم وفتنتهم، كل ذلك من الإعداد لهم. ويجب أن يبين سبيل الرافضة عبر الإذاعات وعبر سائر الوسائل والجامعات والمدارس وفي أوساط الموظفين وفي أوساط العسكر، يبين ما عليه الرافضة من المكر والكيد والخداع ومن الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين ومن الأفكار الخبيثة والعقائد الهدامة الفاتنة المفتنة. فلا يجوز أن يغفل عن هذا الجانب. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والله بيّن صفات المنافقين والكافرين والظالمين والكاذبين، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفات المبطلين من كفار ومنافقين وأهل أهواء، بيّن ما عليه الخوارج وما عليه القدرية. قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، وبين ما عليه أهل الباطل. فهذا أمر لا بد منه ليحذر الناس الشر وأهل الشر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع عنا وعن دعوتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد